الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وشيخنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. كان الحديث في الدرس الماضي حول ما استدل به السيد الأستاذ السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية على انفعال الماء المضاف بروايات السور وروايات السور قلنا لوحظ فيها بإطلاقها، والإطلاق هنا كان يلاحظ فيه مجموع الروايات والأخبار بدون لحاظ عليكم السلام ورحمة الله خصوصيات كل رواية عن أخرى. ثم ناقشها سيدنا الأستاذ السيد الشهيد رضوان الله عليه لتلك الروايات، ودخل في التفصيل فذكر أن بعض تلك الروايات ليس فيها إطلاق بما يمكن أن نعديه لشمول المضاف، كما هو حال مجموعة من الروايات التي أخذت في لفظها وفي حق لفظها الماء، كلمة الماء، فإن هذه الروايات إذا ورد فيها كلمة الماء معنى ذلك لا إطلاق فيه، ليس كل مضاف أو كل مائع، وإنما بخصوص الماء إذا انفعل تنجس، والواضح أن ذلك الماء هو الماء القليل كما هي عبارات الروايات التي تقدم نقلنا بعضها. ثم بعد ذلك ذكر رضوان الله عليه بعض الأخبار التي لم تذكر كلمة الماء، وإنما ملازمه أن يكون المقصود ماء بالضمن، هذا أيضا يخرج عن المدعى، وقرأنا بعض تلك الروايات أيضا. ثم استدل رضوان الله عليه بروايات نجاسة سؤر الكافر، والسؤر هنا أخذ بمعناه أنه مضاف قد يكون مضاف قد تنجس بملامسة الكافر له فانفعله، وهذه ما تحدثنا بالدرس الماضي. هذه الروايات التي قالت أن السؤر الكافر نجس، يعني جملة قالت سؤر الكافر نجس ولم تتحدث عن الماء، فهذه فيها روايات إطلاق. حينئذ هذا الكلام يمكن أن يناقش، هذا أحنا نناقش مو سيدنا الشهيد، بعدين أرجع على كلام السيد، يمكن أن يناقش بمناقشتين: هل أن هذا الشؤر الذي فيه إطلاق يشمل المضاف فقط، أو أن الشؤر يكون أعم كلما لامس هذا الحيوان الكلب أو الخنزير لامس شيئا رطبا فصار ذلك الرطب سؤرا له، كما هو قال سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه. كأنما فهم من السور ليس مجرد الأكل والشرب بل مطلق المماسة من جسم الخنزير والكلب إذا ولغ فيه صار سؤرا له. ترى أن هذا الفهم نتج من بعض الروايات التي يحتاج إلى تنقيحها، الآن مو وقت تنقيحها، فقط من الناحية العامة. فعلى فرض هذا فهو يقول صار فيها إطلاق شمل هذه الصور الثلاث: الماء والمضاف والمائع، بل كل شيء إذا ماسه مو فقط الفم وإنما مقدار من جسمه أيضا أصبح سؤرا، كما قلنا بعض الروايات قد توحي إلى هذا المعنى. هذا الإطلاق الذي ذكره رضوان الله عليه هل ينفع في الاستدلال أو لا ينفع بالاستدلال في النجاسة؟ هذا كلام. هنا سيدنا الأستاذ بيّن أنه هذا النوع من الاستدلال على فرض أنه يصلح استخدامه فما يلي فيه مشكلة، وهو المشكلة الكلام على الكلب والخنزير انتهينا، دخلنا على الكافر، السور حتى يشمل الكافر، موضوع الشعر والكلب والخنزير روايات تقدمت حتى أكمل الموضوع. فشمل أن الكافر عندما النصراني المجوسي الكذا اليهودي عندما يلامس فهذا الملامسة تنجس، في رواية التنجس من جملة الروايات التي تقول بتنجسه مجموعة روايات باب نجاسة أثار الأصناف الكفار عن سعيد الأعرج قال سيدنا عبد الله عن سور اليهودي والنصران فقال له شنو لامة تدري؟ لاحظ هذا، انتبهوا إلى هذه الرواية، طبعا هذا سوف نذكره بعد قليل إذا طال الله عمر. عن سعيد الأعرج رواية رواها الشيخ والرواية صحيحة السند، رواها العفو مشيخ الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح على المباني، علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة كلهم صحاح. عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سهر اليهودي والنصران شبي، فقال لا شنو لا؟ مجمل لم يكن مبين، بس لا.
قد يكون الإمام اعتمد على ارتكاز،
لا هو أكفت قضية احنا ما ندري، لا مو الإمام، هو نفسه السائل وهو سعيد الأعرج أكو في الرواية تكملة لكن حذفت، هاي المشكلة اللي احنا نسميها حذف القرائن. الروايات اللي وصلتنا للأسف شنو؟ محذوفة القرائن، هذا الراوي أخذ الموضع هو ثم رواه، مثل ما احنا ما نحكي كل القصة، بعض احنا مضوج تحكي لك، قال له سطينا الخلاصة، من تطي الخلاصة بينك وبينه تفتهمون، الثاني اللي تقول لهم يجوز يفتهم، لكن بمرور الزمن يحتاج واحد يبين اللي صار الجرى. لذلك تشوف الآن من نسولف بعضها نسولف القصة بتفصيلها، ليش؟ لأن لهم مدخلية لفهم هنا راح يصير احنا حكمنا شنو. مو نقول ان الامام سلام الله عليه ما كان واضح، ولا نقول ان الراوي ما كان واضح، الرواية شنو؟ مجملة. فهل حجيتها احنا اذن تدخل في الاجمال، يعني مو مفصل، هل يستفاد منها في هذا المقام؟ هل أن الإمام في مقام بيان النجاسة أو في مقام بيان شيء آخر؟ سنبين إن شاء الله. زين، الرواية الأخرى قلنا هذا الوشع عمن ذكره عمن ذكره بالأمس قلتنا كلمة عمن ذكره هذا يفيد الضعف، يستفاد منه ضعف السند. ليش؟ لأنه جهالة من عمن ذكره. هاي دائما لا بلحاظ الوشاء، بلحاظ الوشاء مرة تكون يعني مو الوشاء بالخصوص، يعني من يروي عمن ذكره بالخصوص. هناك أسلوبان لعلماء الرجال. الأسلوب الأول المشهور بل الأشهر رأسا عندما يجد عمن ذكره أو عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو عن بعض أصحابه، ها كلها موجودة في الروايات، طبعا مو بهذه السنة، أكو بأسانيد متعددة وبرجال متعدد. هذا كل مبنى معروف عند جملة من الأساطين هذا يستلزم الضعف. ليش؟ للجهالة، يعتبروا أن عمن ذكره وغير ذلك هذا كله شنو؟ مجاهيل. المبنى الذي نحن نختاره ليس دائما هذه الألفاظ تستلزم الجهالة، مثلا عن بعض أصحابنا هذا جهالة إذا كان الراوي شخص ليس من الفقهاء لم يعرف عنه الفقهاء، أما إذا كان الراوي يعد من فقهاء أصحاب الأئمة كما ذكره الكشي مثلا في رجاله. الكشي ذكر في أصحاب الإجماع وذكر من فقهاء أصحاب الأئمة كل إمام من الباقر والصادق والكاظم والرضا، هذه الطبقة بالخصوص ذكر، لأن هم الرواة ذول العمن ذكره محصورين بهذه الطبقات هاي الأربعة، أصحاب الباقر أصحاب الصادق أصحاب الكاظم أصحاب الرضا عليهم السلام. هذول عادة يذكرون، معروف منهم الفقهاء. إذا كان الفقيه عندما يقول عن بعض أصحابنا هل هذا أقل نقول فيه حسن، لأن هذا لا يروي عن كل صاحب وإنما يروي عن أصحابنا الناشنها اختصاصية مو عمومية، يعني أن بعض أصحابنا الفقهاء العدول المعروفين، مثل ما الآن نفرض السيد الخوي عندما يقول قال بعض أصحابنا، وشخص عادي بالشارع يقول قال بعض أصحابنا، يعني بنفس المستوى أصحاب أولئك وأصحاب هذا الإنسان العادي؟ لا قطعا لا، خصوصا عندما هذا يقول والله مين لك هذه الرواية، قلت له يقول له والله سمعت من أصحاب، من أصحاب أصحاب بالسوق أو أصحاب الكذائيين. خب أصحاب ذول مختصاص، مختصاص ذول حينئذ هم مثلهم ينقلون، أما أولئك الذين هم واسطة بينه وبين الإمام، مو ابن واحد عادي، بينه وبين الإمام هي المشكلة. ذول عمن ذكره وكذا وأصحابنا وإلى آخره، ذول كلهم يرمون مباشرة عن الإمام. هذا أولا. ثانيا عن بعض أصحابنا يفيد أكثر من واحد، وإن بعض الأحيان يفيد الواحد، لكن بالاستخدام العام عليكم السلام بعض أصحابنا يفيد أكثر من واحد، مما يجعل أن الحديث فيه نوع استفاضة، نوع استفاضة. ليه قلنا مو قلنا استفاضة؟ هم إلى علة. على كل حاسة شنو علته بعدين بين إذا صار مجال، لضيق الوقت إحنا نختصر بعض الأحيان. فبعض أصحابنا تفيد المدح إذا كان، يعني قد ما يفيد التوثيق، تفيد المدح. اثنين لا بعض الأحيان تفيد التوثيق. شلون؟ إذا عرفنا أنه كما في بعض الرجال أنهم لا يرون إلا عن ثقة،
راح تكون مبنائية مو بنائية.
أي هو نقول على المبنى من البداية، قلنا مبنى من المبنى على المبنى، قلنا أنه مبنائين. المبنى الثاني دنأكده مو المبنى الأول، صح؟ هو مثل ما تفضلت. فحينئذ نقول ان هؤلاء اصحابه منهم بطريق، مر الطريق الاول نجمع الاصحاب كما هو منهج سيدنا الخوي رضوان الله عليه. منهج سيدنا الخوي بعض الاحيان يقوي الرجل او يبين الطريق من خلال استقصاء الراوي والمروي عنه. سوينا استقصاء زمان اخو، ما كان كمبيوتر بس كان شنو عده مساعدين من المجتهدين من افاضل تلامذته، حدود 7-8 من كتب المعجم، يمكن كان كاتبهم بالمقدمة ما اتذكر بعد بالطبعات الاخيرة. انا بالطبع مال النجف القديمة جدا اللي ما موجود الان، كان موجود بس بعدين بقى وشالوه بالطبعات الاخيرة ما ادري. على كل حال، فحينئذ هذا الاستقصاء شفنا انه أصحاب ذولا هم معروفين اللي يرون عنه، مثلا عن أساتذة السيد خوي معروفين، أساتذة السيد الشهيد معروفين، أساتذة فلان عالم سيد محسن الحكيم معروفين إلى آخره. فمن يقول بعض أصحابنا مو ناس نكرات، معروفين فلان 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 هذا الذي يروي عنهم، فحينئذ هؤلاء إذا كانوا كلهم ثقات ما بهم ضعيف، مبنى السيد الخوي حتى مبنى السيد الخوي رضوان الله عليه بالنسبة للرجل الذي يروي عنه حينئذ يقويه. نعم لو كان فيهم الضعيف، وهذا ما وجدناه، أنا ما وجدت الضعيف إلا فيما تحدث عنه في مراسيل ابن أبي عمير وأنه لا يروي إلا عن ثقة، والشيد الخوي رضوان الله عليه بين أن ابن أبي عمير روى عن غير ثقة فبطلت هذه القاعدة عنده. لكن أنا عندي مناقشة عليه بس مو وقتها، عندما نذكر ابن أبي عمير ونذكر وجه الضعف الذي ذكره سيدنا الأستاذ ورد الضعف أنه لا يقدح بالكلية وإنما يقدح بالرجل. ليش؟ الشباب طول إجينا مثلا يقول ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة قاعدة، فلذلك كل المراسيل شو تصير؟ تصير صحيحة، كل مراسيله سوف تكون صحيحة، وهذا معروف ومتعارف عليه بين علماء الرجال. يجي سيدنا الخوي رضوان الله عليه يتبع كقاعدة اللي ذكرناها، فوجد أن ابن أبي عمير روى عن فلان وهو ضعيف، فشلون هذا تقولون؟ فهذا يصير خدشة بالكلية، فتكون الكلية أن كل مراسيل ابن أبي عمير صحيحة لأنه لا يروي إلا عن ثقة، لا قد روى عن غير ثقتين، فيصير خدشة فيه. جوابنا أولا، ما قالوا كل مرويات ابن أبي عمير صحيحة، وإنما تتبعوا المراسيل فوجدوا أن مراسيله التي أرسل فيها هو يقول ليش؟ مو لأن نسى، هذه قضية حسية مو حدسية، مو احنا نحدث نجتهد، انما هو حس، لانه بين ان بعض الرجال الذين لا يذكرهم متعمدا خوفا عليهم، لان السلطان طلب اسماءهم وسجنه واراد ان يقتله وعذبه شر تعذيبها، كله موجود بالروايات في احوال ابن ابي عمير، من أجل أن ينطق عمن يروي عنهم، من هم أصحابه. فحينئذ هؤلاء المهمين اللي ما كان يريد يذكر أسماءهم وهم الثقات، وهم ثقات أصحاب الأئمة عليهم السلام، فلم يذكروا عن عمد، مو لأن ناسي. هناك تبرير للمراسيل، من يقول لك هذا التبرير صحيح؟ التبرير للمراسيل إنما هو اجتهاد مقابل نص واضح. شلون؟ قالوا ليش أرسل ابنه؟ أنا ما كنت أدخل بهذا الموضوع بس دخلت هم فائدة علمية، خاف بعدين الله يأخذ أمانته فأذكرها، لأن هذا ما موجود في التحقيقات الأخرى، هذا مما أنا كتبته في تعاليقي قديما على معجم السيد رضوان الله عليه. على كل حال، في قالوا تبرير ليش كان يرسل، يقول لأن كتبه رضوان الله عليه خلاه عند أخته فاعتقل. شو سبحان الله، مجرد تروي عن شخص كان شنو سبب إلى هلاك ذلك الشخص، إلى اعتقاله، إلى حبسه، إلى شنو وضع كنا فيه الشيعة، أي ظروف سيئة قد مررنا بها في زمان الملعون هارون الرشيد، وربما حتى في زمان المأمون قبل أن ينتقل إلى سياسته في النسبة للإمام الرضا عليه السلام. فأخذت هذه الكتب خلت وين؟ في السقف. سابقا السقف كما احنا عشنا بزماننا، زماننا بيوتنا قبل قديما كانت السقف عادة نخليها بواري، وفوق البواري عادة نخلو جذوع النخل أو قبلها أو بعد قسم بعد وقسم قبل البواري، ويخلون أو جذوع أشجار ويخلون عليها التبن، الطين بالتبن ينبني. فهذه وضعتها في تلك المنطقة من السقف حتى تبعد الكتب، تحفظ الكتب ولا تصل بيدي أعدائها. هي كتب شنو؟ هي كلها كتب رواية، مو كتب سياسة، مو كتب قتال. سبحان الله، شوف المذهب. ثم بعد ذلك السجن طول، جاء مطر ما ملتفته، نزل على هذه الكتب، اختلط الحبر قبلها مو حبر ثابت، فمن رجع من السجن وشاف الكتب مالت رضوان الله عليه فيقولون، ومن ذاك الوقت بدأ يروي عن حافظته. الكتب راح تلفن أو تلف كثير منهن أو إلى آخره، فينقل عن حافظته. هذا قد تكون قصة صحيحة، ولكن ما موجود في الروايات في من روى مباشرة عن ابن أبي عمير سبب عدم ذكر، زين عدم ذكر الراوي سبب شنو؟ سبب النسيان. هذا يلزم أنه ناس من روى عنه، ما روى، بل العكس، أن من الواضح أنه لم يروي عنهم خوفا عليهم لأنهم كانوا مطلوبين. ويقول عندما كنت بالسجن واشتد علي العذاب من كثر شدة العذاب حتى كنت أن أذكرهم، فإذا بي رأيت فلان، نسيت أنا منه أصحاب أحد أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، فأنذره قال لي يا فلان مثل اتق الله إلى آخره. رأى في ذلك العالم، في عالم يعني البرزخي مو العالم المادي، فأخبره بذلك. يقول فتماسكت من شدة العذاب، يعني إذن عدم الذكر. هذا أولا. ثانيا، لنفترض أنه عندك ضعيف سيدنا الخوي، لكن عند ابن أبي عمر شنو؟ ليس بضعيف، إن ثبتت الكلية وهي ثابتة، لأن نص الأصحاب إن ابن أبي عمير لا يرسل، مو لا يروي، لا يرسل إلا عن ثقة، مو لا يروي إلا عن ثقة، لا يرسل. على فرض أن لا يرسل، فهم منها السيد الخوي، وهو الفهم نفرض صحيح. لو افترضنا أنه لا يروي عن ثقة، ولو احنا قلنا الإرسال شيء والرواية شيء، لو تنزلنا كما قال سيدنا الأستاذ وهو الرواية وهذا الراوي ضعيف، هذا الضعيف عند من؟ عند الشخص الثاني. احنا في كتب الرجال حينئذ ستقول مو هذا ضعيف ما نعمل بروايته، هذا مبنى عندك لا تعمل بروايته، أما المبنى عند ابن أبي عمر يعمل بروايته لأنه ثقة، فيكون توثيق. حينئذ تدخل في باب الأرجحية، هل يقدم قول ابن أبي عمر على قول هذا؟ يعني مجرد أنه يروي هو هذا توثيق، حتى لو قال غيره يقدم له لا؟ ربما يقدم. ليش؟ لأن ابن أبي عمير روى مباشرة، يعني من صحبة، من معرفة. أما هذا اللي موجود في مثلا معجم، مو المعجم، شو سميناه، رجال الشيخ مثلا، أو فهرسة النجاشي، لو كان فيه ضعف، طبعا هذا كله مباني كنا ندخل بها تفاصيل، يعني مو رأسا نقول، لكن لأنه الشيخ غير النجاشي، والشيخ بالفهرس غير الشيخ بالرجال، كل واحد يقدم على الآخر، يعني في باب التعارض مو هالشكل، كلهم بمستوى واحد، لا بمستويات مختلفة. حتى الشيخ في الفهرس شيء وفي الرجال شيء، أيهما نقدم؟ لأن ما أدخل بالتفاصيل. زين، نرجع إلى أصل المطلب. فحينئذ أنه يقدم قول القول ابن أبي عمير في توثيقه، ليش؟ لأنه هو مع صحبة، أما ذولا يرون بالواسطة. عن النجاشي والشيخ ما معاصر لهذا الراوي عندما يروي تضعيفه، وإنما يروي عن من التروي عنه ما يندره، غاية ما في الأمر احنا قبلنا الرواية، وهذا بحث. ليش قبلنا في رواية النجاشي والكشي وغير ذلك؟ هنا قبول رواية ابن أبي عمير مقدمة قطعا. على كل حال، هذا كله رحنا عن من ذكره. زين، هنا
بالنسبة للنجاشي يقولون شهادته هم حسي، يعني
لا مو حسي، حسي مو، ها شنو هو قبل الطوس يا محسي؟ الحسي شنو الحس؟ مرة أنت هذا صاحبك تعرفه، جيت سألتك شيخنا شنو رأيك بي؟ قلت لي والله أنا عرفه، صار 20 سنة وياه، متدين مؤمن. ومرة لا، هو أنا أشوفك أنت معتقد بي، ما أسيلك، هو تقول فلان هذا بعد، إذا أسيلك تعاين علي، شنو سيدنا تقول هذا؟ فذلك أنا أدري من خلال علاقتك. ومرة لا، مو أنت، يجي صديقك ينقل عنك، هذا المستوى واحد، هذا هم نسميه حسي، لكن واحد عن واحد، شوف شنو المستوى المعرفي راح يصير شنو أقل. يجي ثالث ينقل عن الثاني، وما راح يعرف الأول، الرابع ينقل عن الثالث، هو كلهم حجية، لكن المستوى النقل كله حسي، لكن مستوى النقل بمستوى واحد، مو مستوى واحد قطعا، مو مستوى واحد، هاي كما نشوف احنا بحياتنا السائرة. فلذلك نقول الأول حسي، مو مثل حسية، بعكس الحسي، الحسي الاجتهاد، فهو صح ينقل، لكن ينقل عن شخص، ينقل عن شخص، ينقل لهم، ومو مباشر لهم، يعني أقل في 3 وسائط أو 4 أو 5 وسائط، مثل حال الرواية، أي وصحيحة، يعني مو من الناحية الحجية، مو من ناحية شلون هذا؟ هذا مثل ما احنا نبحث في حجية خبر الواحد. تتذكرون في حجية خبر الواحد هناك يقول لك شيئا، الحجية ليست معناها صحة الحديث واقعا، صحة الإخبار واقعا، وإنما معناه شنو؟ حجة. هسه هو صدر لو ما صدر بهذه الصيغة، لو ما بصدر ما ندري، لأنه قد يجيك واحد ثقة الآن متدين مؤمن ينقل لك قضية، ثم بعد ذلك أنت تحقق شو تشوف؟ مشتبه هو، ورا ساعتين ورا يومين يقول لك عمي ترى أنا مشتبه، ومرة ما يقول لك مشتبه، مشى وراحت، يستحي أو ظروف أو إلى آخره. فهو راوي الثقة ليس معناه دائما هو الحكم الواقعي، وإنما معنى أن كلام بينك وبين الله شنو؟ مبرأ الذمة أو منجز، إما منجزي أو معذري، هاي الحجي المنجي، إما منجز بحقك التكليف فتعمل، وإما معذر فلا تحاسب. بينما في الواقع هذا الشيء، إحنا مو نتكلم عن حجي، نتكلم عن أن هذا قد راح يوصل للواقع. على كل حال، هنا هذه الرواية حتى أختصرها لأن الوقت هم انتهى، الرواية عندما يقول ما تذكر هذه الرواية. الرواية الأخرى شو تقول؟ إنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهود والنصراني والمشرك وكل ما خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب. هذا أيضا ما بي، لا بي مي لا بي شيء، غاية ما في الأمر ما بهم شنو؟ نجاسة. إنان الكر شنو الكره؟ هل يقصد به الكراهة بمعنى الحرمة؟ لأن الكر تجي بمعنى تجي بمعنى الكراهة اللي احنا نعرفها الشرعية مقابل الحرمة والاستحباب، يعني حكم من الأحكام زين الخمسة. ويجي الكراهة هنا بمعنى عدم الرغبة، عدم الرغبة لسبب من الأسباب. هسه هذا هنا أول شيء مجمل، الكراهة شنو المقصود منه؟ اثنين، ما بي نجاسة، ما بي حكم النجاسة، بي حكم آخر. على كل حال، الرواية الأخرى عن مصدق ابن صدق عن عمار صابط عن أبي عبد الله سألته عن الرجل، هذا شنو تتعارض؟ هذه رواية صحيحة السند، الرواية صحيحة السند، إسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي الفضال، يعني موثق، لأن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال موثق، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدق عن عمار سند، فالحديث موثق، في الحديث موثق. قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي، يعني هذا اللي شرب منه كان يهودي؟ فقال نعم. فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه يعني اليهودي؟ قال نعم. زي هذا يتعارض ويا ذاك الروايات، شو نسوي التعارض؟ على فرض هذا خب تقريبا نص أنه هذاك ما بي اسم ماي ولا بي نجاسة ولا شيء، هذا أقرب، هذا ما بي بس أقرب، هذا باب التعارض، شو نسوي؟ هذه الرواية من معتبرة السند موثقة، يعني فيها رجال موثق من غير إماميين فطحيين، وهو إسحاق بن عمار فطحي، وعندنا الحسن أحمد بن الحسن بن فضال قيل أنه فطحي، طبعا اثنينهم قيلة، الاثنين احنا متحدثين فيهم، هم أحمد وهم عمار الصاباطي، إسحاق بن عمار الصاباطي، عمار الصاباطي مو إسحاق، عمار الصاباطي، إسحاق يقال إنه ابنه، أي، فإنه هل فطحي ولا؟ على فرض الفطحية، فهي رواية موثقة، موثقة يعني حجة، فمن تتعارض مع هذه الروايات ماذا نعمل؟ حينئذ قلنا إما يتساقط الروايتان أو هذه المجموعة الروايات تتساقط، باعتبار في باب التعارض هنا طريقين، الطريق الأول التعارض يلزم التساقط، هذا الطريق المتبع. الطريق الثاني يسموه الجمع العرفي، الجمع العرفي هو تقديم أقواهم دلالة بما يتوالم مع شنو؟ مع الأصول العملية. هنا الأصل أيها أصل يأتي؟ نفترض ما عندنا رواية، الأصل من يجي؟ أصل الطهارة، لأنه كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر بعينه فتتركه، فحينئذ تقدم هذه الرواية على أنها تفيد، تقدم الطهارة على غيرها على فرض النجاسة. ليش؟ عندما تعارضت هنا هن يفترض يتساقطا، لكن هناك مرجح وعلى مبنى يسموه الجمع العرفي في باب التعارض بين الأدلة، في باب التعارض بين الأدلة هنا شنو ما هو المقام في الجمع العرفي؟ يقولون يرجع إلى أصل، هذا الأصل العملي هو مو أصل العملي بس هنا قاعدة الطهارة، يعني حتى الأصل العملي وقاعدة الطهارة، حتى الأصل يعني اثنين يعاون هنا، الأصل العملي وهو أصل الطهارة، والقاعدة التي في هذا المقام الفقهي، يعني الأصل قاعدة أصولية وقاعدة الطهارة قاعدة فقهية، في هذا المقام تقدم قاعدة الطهارة ويستعين بقاعدة الطهارة مع الأصل العملي فيحكم. فحينئذ ما استفادينا من ذلك ما ذكره السيد الخوئي من روايات السؤر في هذا المقام، تفيد شنو؟ تفيد الإطلاق، طلعت خارج الإطلاق، لا ما استفادينا، هو يلزم النجاسة فلم تكن نافعة. تجينا بعد ذلك الروايات التي الأخرى القائمة في البين، والحمد لله رب العالمين.